العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار ولا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار ليس إدراكه بالإبصار ولا علمه بالإخبار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ إذ قال: وأوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء للعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ولين الكلام وبذل السلام وحفظ الجار ورحمة اليتيم وحسن العمل وقصر الأمل وحب الآخرة والجزع من الحساب ولزوم الإيمان والفقه في القرآن وكظم الغيظ وخفض الجناح وإياك أن تشتم مسلما أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تكذب صادقا أو تصدق كاذبا واذكر ربك عند كل شجر وحجر وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عجل فرج. الموضوع في مسألة إدارة الأسرة. احنا بينا أهمية المخزون المعرفي الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان سواء كان زوجا أو زوجة. هذا المخزون المعرفي إن كان صحيحا دقيقا استطاع الإنسان أن يعتمد عليه في حل مشكلاته الأسرية في معالجة الكثير من المسائل الأسرية. أما إذا كان المخزون المعرفي غير صحيح غير دقيق لن يساهم في علاج المشكلات الأسرية بل قد يزيدها تفاقما. وقلنا أيضا دفعا للإشكال لأن بعض الإخوة الأعزاء قالوا أنه أنت بكلامك نسفت المدرسة الغربية وإنجازاتها التي قامت به في مجال الإنساني في معالجة المشكلات الإنسانية النفسية من قضايا كما تعلمون في مسائل العيادة الإكلينيكية لعلم النفس وغير ذلك. أقول أعيد الكلام، قلت ذلك اليوم وأعيد الكلام، لا يمكن رفض كل ما يصدر من البشرية ولكن لا بد من عرض ما يصدر من كل إنسان على الضوابط العقلية الفطرية الصحيحة. هذا الكلام اللي قلنا فليس كل ما يأتينا من الغرب أو من الشرق الأدنى صحيح 100%. وأتكلم على مستوى الإنساني، على مستوى الإنجازات التي أنجزت إلى الآن، على مستوى علم الاجتماع، على مستوى فلسفة، على مستوى علم النفس، على كل بعد يمت بالبعد الإنساني، بمعنى كل علم يمت إلى الإنسان الذي يسمى بالعلوم الإنسانية. في هذا الباب بالخصوص لابد من عرض كل ما يأتي على الضوابط العقلية والفطرية حتى نعرف هل ما جاء صحيح أم غير صحيح. والدليل على ذلك، أعطيك دليل شرعي الآن على هالكلام اللي احنا تفضلنا به، لأن هذا الكلام مستند على قواعد موجودة في علم الأصول. هناك بحث عند علماء الأصول أن السيرة العقلائية وما تبانى عليه العقلاء في تصرفاتهم، هل هذا منجز في حق الإنسان أم لا؟ هل ممكن اعتماده أم لا؟ هل ممكن أخذه أم لا؟ بحث عند العلماء الأصول، هل ما يصدر من العقلاء من التصرفات يمكن أخذها من دون الرجوع إلى الشريعة أم لا؟ هذا بحث موجود في علم الأصول، والفقهاء ماكو فقيه إلا ويتناوله بالبحث والدراسة. الجواب، العلماء كلهم اتفقوا بكلمة واحدة، وهي أن ليس كل ما تبانى عليه العقلاء صحيح. في فرق بين تباني العقلاء وبين تباني العقل، لابد فرق بين مستويين. ومن هنا قال العلماء، علماؤنا في علم الأصول في دراسة وبحوث علم الأصول، قالوا إذا أمضى الشارع المقدس، يحتاج إلى إمضاء، يحتاج مصداقية من الشارع لهذا الإمضاء، لهذا التباني العقلائي. إذا أمضى الشارع المقدس ما تبانى عليه العقلاء، حينئذ يكون فعل العقلاء حجة. لاحظوا، ممكن أخذه، ممكن الاستفادة منه بعد ذلك. أما إذا الشارع المقدس ما أمضى وثبت عدم إمضائه، هسه ثبوته بإحدى الطرق الثلاثة، إما بتقرير منه أو بفعل منه أو بقول منه، بإحدى الطرق الثلاثة. فإذا ثبت أن الشارع المقدس لم يمضي التصرف العقلائي، بل قد وقف أمامه موقفا وثبت ذلك، إذا لا يجوز الاعتماد على البناء العقلائي. متفتين؟ طيب ما هي العلة؟ قد يقول القائل هنا، أنا جاي الآن أناقش هذه من باب دفع دخل المقدر. طيب ما هي العلة التي لا يمكن إمضاء التصرفات العقلائية مطلقا ولا بد من الرجوع إلى الشارع المقدس؟ شو السبب؟ ما هي العلة؟ احنا بشكل إجمالي، بشكل عام، نشير إلى مثل هذه القضايا، أشرنا إليها كثير، ولكن من باب الآن شيء بشيء يذكر لباب المناسبة للحديث نقول، باعتبار أن الشارع المقدس أعقل العقلاء، لأن الشارع أعقل العقلاء، فما يراه الشارع المقدس ويقول أن هذا الفعل صحيح لأنه أعقل العقلاء، فإن قال على فعل أنه غير صحيح لأنه أعقل العقلاء،
فعقل الشارع إذا نأتي إلى عقل الإنسان والعقل العاقل نقول قياسنا سمع الفارق نسبة غير متساوية. لا يمكن أن نقيس عقل الشارع بعقل الإنسان. عقل الشارع لا شك ولا ريب هو أكمل العقول وأفهم العقول وأدرك العقول للقضايا الاجتماعية. فإذا جاء الشارع وقال هذا الفعل ينبغي أن يكون هكذا في الأسرة وقال العقلاء عكس ذلك، يقولون لابد أن نأخذ أعقل العقلاء. ماذا يقول؟ نأخذ إرشادات أعقل العقلاء، وأعقل العقلاء ليس إلا الشارع المقدس. فإذا لابد إذن من عرض جميع إنجازات البشرية على الشارع المقدس باعتباره أعقل العقلاء. نعم، إحنا في مجال الفقه والأصول عرفنا الشارع المقدس، عرفنا كثير من أبوابه، كثير من نوافذه للدخول إليه والاسترشاد بإرشاداته. ولكن إن شاء الله ما نقول للأسف، لأنه ما دام العلم مفتوح بابه والعقل موجود في الإنسان ما نقول إن شاء الله للأسف، ولكن نعم يؤسف لعدم الاهتمام في المجالات الأخرى بقدر الاهتمام الذي صار في مجالات معينة في الشريعة المقدسة، وهذا أثر في فهم الشريعة. احنا النصوص القرآنية مثلا، من نجي النصوص القرآنية ليست فقط نصوص تعبدية بمعنى أنها المراد منها فقط التعبد، المراد منه فقط التبرك. النصوص القرآنية أساسا، كتاب القرآن الكريم ليس إلا لمعالجة كل مشكلة إنسانية. اتصور، أنا أقول لك على الإطلاق، كل مشكلة إنسانية متصورة في البال حلها موجودا في القرآن الكريم، وإلا أصبح كتابا ناقصا. والعلة التي من وراء هذا المعتقد هو لأنه كتاب حضارة، لأن القرآن الكريم خاتم الكتب، وخاتم الكتب السماوية لابد أن يكون بمستوى معالجة جميع الإشكالات التي وردت في عصره والتي سترد حتى على مدى البعيد. ما دام هناك لا يوجد كتاب، ما دام هو نفس القرآن الكريم ونفس النصوص أكدت بأن هذا الكتاب كتاب خاتم، خاتم الرسالات، خاتم الكتب، فإذن هو الذي وضع نفسه في موضع بحيث ينبغي أن يكون معالجا لجميع الإشكالات البشرية، وهو كذلك، وهو كذلك. نعم، المشكلة وين وقعت؟ وقعت في عدم اهتمام العقول النابغة في كثير من المجالات الإنسانية والاستفادة من النصوص القرآنية. هني وقعت الإشكاليات. نعم، صار تركيز على القرآن الكريم على مستوى مثلا العلوم الحديثة في القرآن الكريم، العلم يتكلم في القرآن، وجود نظريات كثيرة فعلا موجودة، والقرآن نتحدث إليها إما بالإشارات أو بالنكات أو بالتصريح. نعم، ولكن أيضا القرآن الكريم ما دام يطرح نفسه ككتاب حضارة، إذن الأسر تعتبر ركيزة وخلية من أهم الخلايا الاجتماعية. هل يعقل من القرآن الكريم أنه غفل عن معالجة المشكلات البشرية؟ يستحيل. أيضا الغفلة عن النصوص الروائية، أيضا حدثت الغفلة عن النصوص الروائية، صار اهتمام في بعض الجوانب أو فهم الرواية المباركة لبعض القضايا. هسه ليش العلة؟ هل قصور أم تقصير؟ ذاك بحث آخر، سما نتعرض إلى الجانب، ولكن هناك وقعت إشكاليات في عدم التعرض إلى النصوص المباركة الروائية التي تعالج المشكلات البشرية، تعالج المشكلات الأسرية. وهذا أدى بكثير من المجتمعات وبالعقول وبالناس النزوح إلى غير القرآن الكريم للاستفادة لما هو لحل المشكلات الأسرية. هدفنا إرجاع الأمور إلى نصابها، هدفنا وعي الناس لحقيقة القرآن الكريم ومعارف القرآن الكريم ومعارف الإسلام المتمثلة في القرآن ونصوص محمد وآل محمد. أهمية الأسرة، ما أهمية الأسرة في البناء القرآني؟ حينما نتحدث عن أهمية الأسرة في البناء القرآني، هذا الموضوع لا يمكن فصله عن مجمل نظرية القرآن الكريم للحياة ونظرته للوجود، لا يمكن، لأن البناء الأسري جزء من أهم الأجزاء في البناء الحضاري الذي ينظر إليه القرآن الكريم والنصوص الروائية. ولذلك القرآن والنصوص الروائية تنظر أساسا إلى الأسرة كجزء لا يمكن تجزئته وفصله عن الهيكلية البنائية للوجود ولطريق الوجود ولهدف الوجود، لا يمكن فصله. فيمكن القول إذا بناء على ما يمكن اعتماد عليه من النظرة القرآنية أن الأسرة في الحقيقة هي أهميتها تكمن في كونها تساهم في إنشاء وتركيز وتثبيت دعائم التوحيد. التفتها هي النظرة القرآنية، تساهم في دعائم التوحيد. كما نعلم هسه بعض يقول طب شو دخل التوحيد في الموضوع؟ الجواب كل معارف القرآن، معارف نفس القرآن وكل معارف هذه القرآن تؤكد على حقيقة واحدة، أن الوجود بأكمله. التفت إلى العبارات، هذه العبارات قاعدة، معناها هذه القاعدة شو تسوي أنت؟ تقيس عليها تجارتك، تقيس عليها معاملتك، تقيس عليها نفسيتك، تقيس عليها أفكارك، تقيس عليها سلوكك. شنو القاعدة؟ أن كل شيء في الوجود يدور حول محور واحد، ولا بد أن يخدم هذا المحور، وما هو هذا المحور إلا التوحيد. إلا التوحيد. وهذه المعاني أكد عليها وبشدة العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في ميزانه، من أول الجلدة إلى آخر الجلدة 20 جزء السيد العلامة تشوفه في الآيات القرآنية يروح يمين وشمال، يروح يمين وشمال، النتيجة يرجحها ويقول وهذا يدور مدار التوحيد. كل شيء، كل حركة اجتماعية قامت، كل فعل اجتماعي قام منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة يقوم على على محور التوحيد. إذن شو علاقة الأسرة بالتوحيد؟ كيف يمكن للأسرة أن تخدم هذه الركيزة وهي ركيزة التوحيد؟ كيف؟ هنا يستطيع الإنسان أن يدرك مدى قصوره أو تقصيره في مسألة الأسرة بالقياس إلى التوحيد. هنا يستطيع أن يدرك. هذا جانب من الجوانب. لو نجي إلى معنى الأسرة، معنى الأسرة في الحقيقة تغير عما كان عليه سابقا إلى ما هو عليه الآن. الذي كان عليه سابقا، حتى يمكن تلاحظون في كتب اللغة، الأسرة سابقا عند العرب كانت هذه اللفظة تطلق على العشيرة مو على أفراد معينين، على العشيرة بكاملها. يعني إذا نجي إلى مثل قبيلة اللواتية يقول كان يقال له هذه أسرة، إلى البحانة إلى أجم مثلا هذه أسرة. ولذلك احنا نلاحظ في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه مشى على هذا الترتيب على هذا النسق، حينما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقول عنه أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، هذه في إحدى خطبه. أسرته خير أسرة يعني شنو؟ يعني عشيرته خير عشيرة، هذا معنى. تقدم المعنى إلى أن وصل في يومنا هذا، ولاحظ أيضا هذه بصمة من بصمات علم الاجتماع الغربي، لأن هذا الاصطلاح هو اصطلاح نابع أساسا جاء من الغرب. فقالوا في علم الاجتماع الغربي قالوا الأسرة تتكون ممسة عشيرة، وإنما شخصين وثالثهما طفل، هذا يسمى الأسرة. إذا هناك زوج وزوجة وطفل خلاص تكونت الأسرة. هذه النظرية التي جاءتنا من الغرب والتي تقول أن الأسرة هي هذه. على كل حال سواء كان هذا أم ذاك لا مشاحة في الاصطلاحات، النتيجة أن الأسرة تتكون من أفراد معينين، هؤلاء الأفراد تجمع بينهم مجموعة من الروابط الإنسانية لابد أن تساهم في التأكيد على محور التوحيد. كيف ذلك؟ بإذن الله سوف نتناول ذلك في إحدى الخطب القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلى وجوده، وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل، بل هو الذي لا يتفاوت في ذاته ولا يتبعض بتجزية العدد في كماله، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن ويكون فيها لا على وجه الممازجة. اللهم صلي وسلم على أشرف خلقك وأفضلهم وأحسنهم وأجملهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى ابنته البضعة المظلومة فاطمة الزهراء، وعلى أمير المؤمنين علي والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وحجتك على عبادك وشاهدك على خلقك. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن رجبا شهر الله الأصم وهو شهر عظيم. نقبل بإذن الله إن شاء الله في هذا الأسبوع القادم يدخل علينا شهر رجب المرجب، شهر الرحمة، وهو أول الأشهر الممهدة لشهر رمضان المبارك الذي هو بحد ذاته أيضا الممهد
للقاء الله عز وجل في الحج. هذا الشهر شهر رجب تتنزل فيه رحمات الله عز وجل كثيرة، ووردت بعض الروايات في المقام بحيث الإنسان يحاول أن يغتنم فرصة هذا الشهر إذا دخل عليه. نسأل الله أن يدخل علينا في عافية وسلامة إن شاء الله، حتى على الأقل واحد يأتي بما يمكنه من الأعمال في هذا الشهر المبارك. هذا الشهر فيه كثير من الأعمال، وصار التركيز على الصيام، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: ألا فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله وأغلق عنه بابا من أبواب النار. الرواية طويلة، تتحدث الرواية عن فضيلة كل يوم يصام في شهر رجب. كم يوم تصوم؟ يوم واحد ولا اثنين؟ هذا اليوم واحد، والذي يصوم أكثر نتائجه ثماره أكثر. فالواحد يحاول ما أمكن أن يصوم شهر رجب وشهر شعبان، حتى أن بعض الصحابة الأجلاء وبعض النساء من الصحابيات ما كنا يفعلن، ماذا كانوا يفعلوا هؤلاء؟ إذا كان عليهم صيام قضاء، مثلا صيام قضاء، يأجلوا إلى أن يجي شهر رمضان، إلى شهر رجب وشعبان، فيقومون بصيامه بكامل أو بأجزائه. اللي عليهم قضاء يصومون في شهر رجب وشهر شعبان، يصومون في هذا الشهر. ليش؟ لأن الثواب للصيام يتضاعف، حتى لو كان قضاء يتضاعف، لأن النهاية يتحقق عنوان الصيام. مثل ما يقولون عصفورين بحجر، مثل واحد يغتسل غسل جمعة وغسل زيارة وغسل توبة وغسل غسل، مجموعة أغسال يجمعها بغسل واحد، يستطيع أن يعمل ذلك. يصوم قضاء يحصل على ثواب الصيام. وأيضا من أهم الأعمال في هذا الشهر المبارك الصدقة. أيضا العمرة، فإنها تلي الحج في الروايات، العمرة في رجب منزلتها تلي الحج. وأيضا من أهم الأعمال في هذا الشهر المبارك زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. اللي يقدر يزور الإمام الرضا، أنا الآن أقول له من الآن رجاء نسألكم الدعاء والزيارة، ما ينسونا بالاسم، هذا العبد الفقير الحقير ادعوه بالاسم، الله يغفر له ويقضي حوائجه إن شاء الله، إن شاء الله جميع المؤمنين والمؤمنات. وإذا واحد ما تمكن من الذهاب لزيارة الرضا عليه السلام، على الأقل يوميا يمسك له مفاتيح الجنان ويزور الإمام الرضا سلام الله عن بعد عن بعد، وإن شاء الله تحسب لزيارة إن شاء الله. ومن الأعمال أيضا إذا واحد ما قدر يصوم فات على ذاك اليوم، في الروايات يعوض عن ذلك اليوم برغيفين للفقراء، يعني إشباع بطن فقير. طلع لك إذا ما قدرت تصوم يوم رجب مثلا، يعني كم يسوى واحد يشبع بطن؟ ريال، يطلع ريال لذاك اليوم. بس لا تقول من الآن أنا راح أذهب 30 ريال، لا، خلي أنت عندك النية تصوم، الصوم أهم. إذا ما قدر إيه بعد ذلك تقدر تطلع ريال. واللي ما يقدر يطلع ريال، أكو ذكر موجود في مفاتيح الجنان يذكره 100 مرة، هذا يعوض إن شاء الله بثواب عن ثواب الصيام إن شاء الله. أيضا من أهم الأعمال الدعاء، أدعية شهر رجب معروفة بالليل بالنهار بالساعات، معروفة الأدعية. لاحظوا كم الله عز وجل يرغبنا إلى ثوابه،
يرغبنا إليه. وهذا ما نشاهده في الأدعية: إنك تدعوني فأولي عنك. الله يبدأ يدعو الإنسان يقول له: تعال، بابي مفتوح لك، أنا بابي ما أسكر عليك، حتى لو أذنبت، حتى لو أخطأت في حقي، أنا بابي ما يتسكر عليك. لو يعلم، في مضمون الرواية، لو يعلم العاصون كيف إقبالي عليهم لما مالوا إلى غيري. هذه الرواية متوجهة إلى العاصين مو إلى الطائعين. لو يعلم العاصون إقبالي عليهم كيف هو الله. ولذلك نغتنم الفرصة، شهر رجب جاي، هذه والله فرصة ما تتعوض. ما ندري إلى السنة القادمة أحياء أموات، إذا أحياء ما ندري قادرين نصوم، ما قادرين نقيم الأعمال، ما قادرين، عندنا فلوس ما عندنا فلوس، صحة عندنا ما عندنا صحة، ما ندري، والله ما ندري. اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. من جملة الأدعية في شهر رجب دعاء الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية تقول، وردت من الناحية المقدسة يعني من صاحب الزمان، هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء يحتوي على أسرار، خزينة من خزائن الأسرار هذا الدعاء. رح أقرأ لك بعض العبارات والبقية عليك شر موجود في مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. هسا شنو هالمعاني؟ شنو هالجميع؟ ومنو هاي ولاة الأمر؟ ولاة أمرك المأمونون على سرك. أي هذا أي تأمين جاي يصير على أي سر؟ المستبشرون بأمرك، أي أمر يأتي إليهم حتى يكونوا مستبشرين به؟ وكيف يكون استبشارهم؟ الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك. هذا الإعلان لعظمة الله كيف يكون؟ هل يكون باللسان أم بالتجلي؟ المعلنون لعظمتك كيف يكون هذا الإعلان؟ أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك. مو نطقوا بمشيئتك، لا، نطق فيهم، أصبحوا هم مشيئة الله، هم ذواتهم أصبحت مشيئة الله. كيف ذلك يكون؟ أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك، فجعلتهم معادن لكلماتك، وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. عجيب هذا المعنى. هذه العبارة سألت سماحة الشيخ أحمد الوائلي قدس سره، كان مخلص المجلس في السور في المسجد، كنا نمشي إلى أن يوصل، كان يسكن هناك وين شاتر بينك والأماكن، كان يسكن هناك، فكنت أمشي وياه، فسألته هذه العبارة، قلت له: شيخنا في دعاء أدعية رجبية وهذا الرواية الدعاء يقول لا فرق بينك وبينها، في حين ويتحدث عن عباد الله بقرينة المناسبة يقول لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، شلون شنو بينها؟ فأجاب قدس سره إشارة، هذه عبارته، قال: هذه إشارة إلى مقام محمد وآل محمد.
أجل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للأعمال في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، وتقبل منا ذلك بأحسن القبول، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا